بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن انشغل وأقبل على العلم، وأن يجعلنا ممن أقبل على ما ينفعه في الدين والدنيا. والشكر أيضا موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتنظيمهم مثل هذه الأنشطة العلمية والدورات الشرعية. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي خيرا كل من تسبب في إقامة مثل هذه الأنشطة وهذه الدروس الطيبة. أحبتي الكرام، لا يخفى عليكم أن من أجل وأعظم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان الموفق أن يحرص على طلب العلم وعلى تعلم مسائل العلم، فإنه إذا تعلم عبد الله عز وجل على بصيرة. وأيضا أيها الأحبة الكرام، من أقبل على العبادة بعلم وفهم واطلاع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء أداء هذه العبادة، لا شك ولا ريب أن وقع هذه العبادة سيكون مختلفا، وأثر هذه العبادة سيكون مختلفا على قلبه بإذن الله عز وجل. من الأبيات التي ذكرها أو أنشأها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي أنه قال: انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على نيله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر. وطالب العلم إذا أقبل على العلم ثم بعد ذلك لبس عليه الشيطان وغرته هذه الحياة الدنيا وترك العلم وأقبل على ملذات هذه الدنيا، لا بد عليه أن يراجع نفسه، فقد استبدل الشيء الثمين بالشيء الخسيس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عنوان هذا الكتاب المحرر في الحديث، ألفه أحد العلماء ممن توفاهم الله عز وجل في مرحلة وسن الشباب. من هو هذا العالم؟ هو أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي الحنبلي، وينتهي نسبه إلى سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. هذا العالم الجليل ولد سنة 705 من الهجرة، وتتلمذ على عدد من كبار علماء أهل عصره، منهم والده، فوالده كان من أهل العلم، وكذلك عمه كان من أهل العلم، فهو من أسرة علمية. وأيضا بالمناسبة أخواه أيضا كانا من أهل العلم، وبنات عمه أيضا يعني روين العلم، وكذلك ابنه روى العلم، وكذلك حفيده السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر يروي وقرأ على حفيد المصنف، هذا العالم الفذ تتلمذ على كبار علماء عصره، بالإضافة إلى والده تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وعلى الحافظ المزي والحافظ الذهبي، وعلى الحجار هذا المعروف راوي صحيح البخاري، وعلى ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. من عجائب كلام المزي رحمة الله تعالى عليه في الثناء عليه أنه قال: ما لقيته إلا واستفدت منه. من يقول هذه الكلمة؟ عالم جليل وإمام في الحديث يقول عن هذا المؤلف الفذ، قال: ما لقيته إلا واستفدت منه. ترجم له الذهبي في المعجم المختص فقال: عني بفنون الحديث ومعرفة رجاله، وذهنه مليح، وله عدة محفوظات وتواليف وتعاليق مفيدة، كتب عني واستفدت منه، هكذا يقول شيخه الحافظ الذهبي. توفي رحمة الله تعالى عليه في يوم الأربعاء سنة 44 و700، سنة 44 و700 تقريبا، بارك الله فيكم، عاش 40 سنة تقريبا، عاش 40 سنة. ومن العجائب يعني أنه تكلم عن بعض المسائل الشرعية، ويعني برع في بعض العلوم، ودرس على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. لما توفي ابن تيمية كم كان عمر المؤلف؟ تقريبا يعني عمره 25 سنة، تقريبا عمره 25 سنة. له عدة كتب، منها طبعا كتابنا هذا المحرر في الحديث، وأيضا تنقيح التحقيق، التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي، وهو له عمل على هذا الكتاب اسمه تنقيح التحقيق. وله الكتاب المشهور المعروف بالصارم المنكي، له الكتاب المشهور المعروف بالصارم المنكي. الحافظ الذهبي بكى في جنازته وقال: ما اجتمعت به إلا واستفدت منه رحمة الله تعالى عليه. الحافظ بن كثير في البداية والنهاية ينقل عن والد ابن عبد الهادي، ينقل عن والد ابن عبد الهادي أن آخر كلامه كان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ثم فاضت روحه إلى الله، اللهم اجمعنا به في أعلى عليين مع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله تعالى عليه: كتاب الصيام. طبعا تنبيه أحبتي الكرام، الوقت يضيق علينا، فسأحاول أن أذكر أبرز المسائل وبعض النقولات أختصرها، وأذكر لك أسماء بعض من حكى الإجماع، وتطلب مثل هذه الأمور ترجع فيها إلى الكتب المفصلة، لأن الوقت سيضيق علينا جدا إذا فصلنا في كل نقطة وذكرنا كل قول. كتاب الصيام، باب فرض الصوم. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فإذا بارك الله فيكم، المرداوي هذا العالم الحنبلي حكى في الإنصاف إجماع العلماء أن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وحكى أيضا الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. مسألة، هذا الحديث حديث الباب فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين، واستثنى نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا النهي من كان متعودا على صيام النافلة، يعني مثلا رجل يصوم الاثنين والخميس وصادف رمضان أنه في يوم الجمعة، فهو سيصوم قبل رمضان نفله المعتاد يوم الخميس، فهذا لا حرج ولا إشكال عليه. ولكن من صام قبل رمضان بسبب الاحتياط لرمضان متعمدا، يعني قال: أنا أريد أن أحتاط لشهر رمضان وأريد أن أصوم، ربما يكون الشهر يعني فيه خلل أو غير ذلك، وخالف جماعة المسلمين من دون سبب، فهذا الذي يوجه له النهي، والنهي عليه إجماع أهل العلم، حكاه إجماعا وأشار إلى الإجماع الحافظ الترمذي في السنن، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. لاحظ القيد هذا، لمعنى رمضان، يعني لماذا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين؟ لأنه يريد أن يحتاط في دينه احتياط غير مبرر له أو لا سبب له، فهذا الذي ينصب إليه النهي. وأيضا غيره من أهل العلم حكى الإجماع على ذلك، منهم السرخسي في كتابه المبسوط. مسألة، هل هذا النهي للكراهة أم للتحريم؟ هل هذا النهي للكراهة أم للتحريم؟ نص الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم أن عند الشافعية أن هذا النهي للتحريم، وهذا هو الصواب، فالأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه للتحريم. فإذا بارك الله فيكم، طيب لو أن رجلا صام قبل رمضان بيوم أو يومين لمعنى رمضان، ما المانع من ذلك؟ لعل قائلا يقول ما المانع من ذلك أن يصوم الإنسان قبل رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط في موضوع صيام شهر رمضان. نبه جماعة من أهل العلم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيه مخالفة لأهل الكتاب الذين غيروا وبدلوا في صيامهم. نبه على هذا ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، ونبه أيضا على هذا العيني في كتابه عمدة القاري، فقالوا من الأمور المترتبة على هذا الحديث مخالفة أهل الكتاب لأنهم غيروا وبدلوا، وكيف لبس عليهم الشيطان، تقدموا صيامهم بصوم يوم أو يومين ثم بدلوا بعد ذلك في الصيام. طبعا حديث الباب جاء استثناء صيام النافلة من هذا الحديث. أيضا يستثنى من هذا الحديث ماذا؟ صيام النذر وصيام القضاء. صيام النذر وصيام القضاء، لو أن رجلا مثلا نذر أن يصوم قبل شهر رمضان يوم ثم ضاق عليه الوقت وبقي على رمضان يوم، يفي بنذره ويصوم هذا اليوم. لو أن رجلا نذر أن يصوم يوم الخميس ورمضان يوم الجمعة، يصوم هذا اليوم ويفي بنذره. وكذلك القضاء، لو أن امرأة بقي عليها من القضاء يوم واحد فتصوم قبل رمضان بيوم ولا يشملها النهي، ولا يشملها النهي. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. غم أي رأيتم الغيم ولم تتمكنوا من رؤية الهلال لأنه قد حال دون رؤيته الغيم والسحاب، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، يعني قدروا عدة شعبان 30 يوم، وأكملوا صيام شعبان 30 يوم ثم ادخلوا في صيام رمضان. وله من حديث أبي هريرة قال وللبخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وله من حديث أبي هريرة فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فائدة، صوم رمضان يكون ويدخل شهر رمضان برؤية الهلال، برؤية الهلال، هذه إحدى طرق إثبات دخول شهر رمضان، وهذا بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن قدامة في المغني، والزركشي في شرح مختصر الخراقي. ما مستند الإجماع؟ حديث الباب، حديث الباب صوموا لرؤيته، وإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فحديث الباب فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول شهر رمضان يكون برؤية الهلال. طيب في طريقة ثانية يثبت فيها دخول شهر رمضان، ما هي هذه الطريقة؟ إكمال عدة شعبان 30 يوم، ما رأينا الهلال ماذا نفعل؟ نكمل عدة شعبان 30 يوم ثم ندخل في شهر رمضان. وهذا أيضا بارك الله فيكم عليه اتفاق المذاهب الأربعة، عليه اتفاق المذاهب الأربعة، والدليل حديث الباب فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. 30 أي ماذا؟ 30 يوم من شعبان. وللبخاري فأكملوا العدة 30، وفي حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. إذن لدخول الشهر الطريقة الأولى رؤية الهلال، الطريقة الثانية إكمال عدة شعبان 30 يوما. طيب فإن قال قائل لا عبرة برؤية الهلال أبدا، الهلال لا عبرة به، سنضع لأنفسنا تقويم وسنضع لأنفسنا حساب معين، رأيتم الهلال أو لو لم تروا الهلال لا عبرة بهذا الأمر إطلاقا، وإنما العبرة بحسابنا. وهذا الكلام لا يطرح إلا نادرا، يعني ما تجد أحد يطرح مثل هذا الطرح ولله الحمد والمنة. لذلك يقول جماعة من أهل العلم وهو ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إن العمل بالحساب في الصحو، يعني ممكن رؤية الهلال، ويأتيك واحد يقول لك لا عبرة برؤية الهلال إطلاقا، قال هذا لم يقل به مسلم، لم يقل به مسلم. فلذلك لابد أن نفهم هذه المسألة أن وضع جداول حسابية معينة أو المشي على حساب معين دون الالتفات إطلاقا لرؤية الهلال هذا أمر يخالف الإجماع، هذا أمر يخالف الإجماع. ونقل عن بعض السلف، نقل عنهم أنه يقول بموضوع الحساب، نسب هذا إلى بعض أفاضل التابعين، قال ابن عبد البر وليس بصحيح عنه، قال ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجة له. يعني ابن عبد البر يقول هذا التابعي هذا القول عنه غير صحيح، لكن لو صح عنه هذا القول فإن هذا القول مخالف للإجماع، وهو قول شاذ، وهو قول شاذ. فإذا بارك الله فيكم، ابن العربي المالكي صاحب العارضة له عبارات أدبية رشيقة هكذا دائما يعني يستعملها، فيعني إذا أراد أحيانا أن يسلك سبيل الاستدراك الفقهي استخدم أيضا مثل هذه العبارات. فذكر ابن العربي في كتابه المسالك شرح موطأ الإمام مالك، هذا غير عارضة الأحوذي، ذكر عن ابن سريج أنه يقول بموضوع الحساب، أنه يقول بموضوع الحساب، ماذا قال ابن العربي؟ قال وهذه هفوة لا مرد لها، وعثرة لا إقالة فيها، وكبوة لا استقالة منها، ونبوة لا قرب معها، وزلة لا استقرار بعدها. هذا بعد ما وصل يعني إلى النقد يعني. قال أوه يا ابن سريج، أين استمساكك بالشريعة؟ وأين صوارمك السريجية تسلك هذا المضيق في غير طريق، وتخرج إلى الجهل بعد العلم والتحقيق؟ ما لمحمد والنجوم، أظن يقصد ابن سريج لأن اسمه محمد، وما لك للترامي هكذا والهجوم؟ ولو رويت من بحر الآثار لنجلى عنك الغبار، وما خفي عليك في الركوب الفرس من الحمار. هكذا يقول ابن العربي رحمة الله تعالى عليه. طيب، فائدة، من قال بالحساب يعني وين دليله؟ يعني من وين جاب هذا الكلام؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. من قال بالرؤية حديث الباب، من قال بالحساب أين دليله؟ قال الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب فاقدروا له، والله يقول ماذا في القرآن؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لذلك ابن عبد الهادي ماذا فعل؟ أورد الروايات الأخرى التي تبين لك أن معنى فاقدروا له إكمال عدة شعبان 30. واضح بارك الله فيكم، انتبه لهذه المسألة. طيب، نرجع إلى موضوع التعقب القوي. ينسب لابن قتيبة، وابن قتيبة يذكر عنه أنه أديب أهل السنة، أنه قال، وهذا القول صحيح عنه في غريب القرآن، كتاب غريب القرآن لابن قتيبة، يقول عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له حديث الباب، ماذا يقول عنه ابن قتيبة؟ قال فقدروا له المسير والمنازل. يعني ابن قتيبة ينصر أي قول؟ ها، ينصر قول بالحساب، يعني تفسيره يدل على هذا. فابن عبد البر في الاستذكار ماذا قال؟ قال وليس هذا من شأن ابن قتيبة، ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب. يعني ابن قتيبة من علماء اللغة، هذه المسائل تحتاج إلى يعني من هو محقق في علوم الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. طيب، فائدة قبل أن نذكر الحديث التالي، ابن عبد الهادي لو قارنا كتابه المحرر مع بلوغ المرام، هناك زيادات في المحرر على بلوغ المرام. في كتاب الصيام كم حديث يزيد فيه المحرر على بلوغ المرام؟ 5 أحاديث فقط في كتاب الصيام. هذا الحديث التالي من زيادات المحرر على البلوغ، من زيادات المحرر على البلوغ. قال وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. هذه الجملة الأخيرة وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، ضع فوقها خط سنرجع لها. قال فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال لا أدري. ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين، فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر وصدق وهو أعلم بالله منه. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا لفظه والدارقطني، وقال هذا إسناد صحيح متصل، والحديث إسناده صحيح، والحديث إسناده صحيح. قال وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. فيه راو يقال له يحيى ابن عبد الله وهو صدوق، قاله الذهبي وابن حجر. عندنا مسألة بارك الله فيكم، لو أخبر عدد من الناس 10، 20، 30 أنهم رأوا الهلال فيجب قبول هذا الخبر بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، حكى الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع. طيب مسألة، ما هو العدد المعتبر في رؤية الهلال؟ يعني لو أخبر 20، 30، 40 أنهم رأوا الهلال يؤخذ بقولهم، لا إشكال في هذا. طيب لو أخبر 5 هل يؤخذ بقولهم أم لا؟ لو أخبر 3، لو أخبر 1، هنا تأتي هذه المسألة. طيب في نهاية شهر رمضان لو أخبر 1 أنه رأى الهلال هل يؤخذ بقوله أم لا؟ طيب نرجع إلى الحديث الأول وإلى الجملة التي وضعنا فوقها خط، فإن شهد وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. إذن هذا الحديث يبين ويدل أنه لا بد في الإخبار برؤية الهلال سواء كان في أول الشهر أو آخر الشهر من كم شاهد؟ شاهد، لأنه يقول وشهد شاهد عدل. إذن هذه لو وضعنا جنبها رقم 1. فائدة أخرى بارك الله فيكم، سأرجع إلى الفائدة رقم 1 بعد قليل. فائدة أخرى، في ختام شهر رمضان لا بد من شهادة شاهدين بإجماع العلماء، ويعضد هذا الإجماع حديث الباب، حديث الباب. من حكى الإجماع؟ الترمذي في السنن، قال والعمل على هذا، الترمذي قال الترمذي وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة، وقال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين. قال ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. إذا من يحكي الإجماع؟ الترمذي في السنن. وكذلك حكاه أيضا ابن عبد البر في التمهيد، وكذلك النووي شرح صحيح مسلم. إذن في ختام شهر رمضان ورؤية هلال شوال لابد من كم شاهد؟ شاهدين. والدليل الإجماع. ما مستند هذا الإجماع؟ حديث الباب. مستند الإجماع حديث الباب. طيب نأتي إلى المسألة التالية، في دخول شهر رمضان اختلف أهل العلم، فقال بعض أهل العلم وهم الشافعية والحنابلة يكتفى في دخول شهر رمضان شاهد واحد، يكتفى في دخول شهر رمضان شاهد واحد. طيب وفي خروج شهر رمضان إجماع أهل العلم أنه لابد من شاهدين. طيب ما دليلهم؟ دليلهم حديث ابن عمر أخبر هو أنه رأى الهلال فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. فإن قال قائل كيف نجمع بين الحديث الأول والحديث الثاني؟ الحديث الأول يقول لابد من شاهدين، والحديث الثاني يقول يكتفى بشاهد واحد، والحديث الثاني جاء في دخول الشهر. فنقول الحديث الثاني يخصص الحديث الأول، الحديث الثاني يخصص الحديث الأول، ففي دخول الشهر يكتفى بشاهد واحد. وأيضا ذكر أهل العلم أن هذا الأمر لحكمة أيضا. ما هي هذه الحكمة؟ لو أخبر شاهد واحد أنه رأى الهلال وكان ثقة عدلا تقبل شهادته، فالناس ستقبل على طاعة دخول الشهر. أما لو أخبر شاهد واحد أن شهر رمضان قد انتهى وأنه رأى الهلال لم تقبل شهادته لاحتمال أن يكون اليوم التالي من ماذا؟ من رمضان. فلذلك شددوا في آخر الشهر وقالوا في أول الشهر، دل حديث ابن عمر أن المسألة أيسر. وإن كان أيضا جماعة من السلف رأوا أنه حتى في خروج شهر رمضان يكتفى في ذلك بشاهد واحد، وقولهم هذا مرجوح والله تعالى أعلم. أيضا مما يدل على أن في خروج شهر رمضان لابد من شاهدين، جاء عند الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح الناس لتمام 30 يوما فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا أو يصوموا. هاي جماعة أن يفطروا أو يصوموا. ليش؟ اللي ما جاوب ليس معنا. أنا أقرأ من عيون بعض الإخوة أنه ليس معنا، والله أعلم بما في القلوب طبعا يعني. لكن فأمرهم أن يفطروا لأنه في ختام شهر رمضان، في ختام شهر رمضان. فائدة نسيت أن أذكرها في محلها بارك الله فيكم، نبه أيضا جماعة من أهل العلم هذه الفائدة بالحديث السابق في موضوع صوموا لرؤيته، أن العمل بالحساب لم يؤخذ به في الشرع مخالفة أيضا لأهل الكتاب، لأنهم أمروا بأن يصوموا على الهلال. وين الدليل؟ سؤال لكم، ما قال عيد السؤال هذا ليس معنا. ارفع يدك الشيخ، ما طلبت منك الجواب، ارفع يدك. هي. طيب تفضل مشمع. أحسنت، نبه جماعة من أهل العلم أن أهل الكتاب أمروا أيضا أن يصوموا لرؤية الهلال، ولكنهم غيروا. قال والدليل قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. طيب فائدة، هل يقبل قول الفاسق في رؤية الهلال؟ رجل معروف عنا الكذب، مشهور بالكذب، قال يا جماعة أنا رأيت الهلال، هل يقبل قوله؟ حكى النووي في المجموع إجماع أهل العلم أن قوله غير مقبول، أن قوله غير مقبول. واشترط أهل العلم أن يكون الشاهد عدلا. طيب ما معنى أن يكون الشاهد عدلا؟ فائدة في غير المضان أيها الأحبة الكرام، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه بهجة قلوب الأبرار ماذا يقول؟ وحدها بعضهم عن الشهادة، الشاهد العدل من هو؟ قال وحدها بعضهم بحد مأخوذ من قوله ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء، فقال كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول، وهذا أحسن الحدود ولا يسع الناس العمل بغيره. يعني إذا كان هذا الرجل ممن يقبل كلامه قبلنا شهادته، أما إذا كان هذا الرجل ممن لا يقبل كلامه لم تقبل شهادته. قد يكون الرجل ممن يقبل كلامه لكن عنده تقصير في بعض الجوانب، فإذا كان الناس يقبلون كلامه قبلت شهادته، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وقال النسائي: والصواب عندنا أنه موقوف. وقال البيهقي: قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه. وعبد الله ابن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، يعني نوع من أنواع الطعام يصنع من الدقيق والتمر. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل. وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. رواه مسلم. الحديث الأول روي مرفوعا وروي موقوفا من قول ابن عمر وروي موقوفا من قول حفصة رضي الله عن جميع الصحابة أجمعين. والصواب والله أعلم أن الموقوف أصح، فالصواب من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له أنه موقوف على ابن عمر وعلى حفصة رضي الله عنهما. وأيضا جاء موقوفا على عائشة رضي الله عنها في الموطأ، لكن بإسناد ضعيف، في الموطأ بإسناد ضعيف. طيب، أنا أذكر فقط فائدة تعلق بالحديث الثاني: ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. يعني رجل عنده 10,000 درهم، عزل منها مبلغ 10 دراهم، قال: أنا أريد أن أتصدق بهذا المبلغ، إن شاء وضعه في صندوق التبرعات وإن شاء لم يضعه، أمسك هذه الصدقة. كذلك من صام أو أصبح ولم يأكل شيء، إن شاء أكمل في صومه وإن شاء أفطر، فهذا هو المقصود. طيب، مسألة: لا صيام إلا بنية، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، هل هذا الكلام صحيح؟ من يعرف يرفع يده. سأعيد: لا صيام إلا بنية، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ تفضل. نعم، يعني الكلام صح أم خطأ؟ صحيح. لا، الكلام: لا صيام إلا بنية، سواء كان فرضا أو نفلا. بس أنت كلامك غير، تغير كلامك الآن، صحيح؟ طيب، انتبهت؟ نعم، هذه يعني مطبة، يعني حتى صح بعض الإخوة. طبعا هذا الكلام صحيح، الصوم لا بد فيه من نية، سواء كان فرضا أو نفلا. انتبه لهذه المسألة. طيب، حتى أوضح لك صورة هذه المسألة: رجل في يوم من أيام الشتاء في دولة يقصر فيها النهار جدا، لم يتناول الطعام قبل صلاة الفجر، ثم ذهب إلى العمل وغير ذلك، ولما أذن المغرب والنهار عندهم 7 ساعات، قال: أنا ما تناولت شيء من الصباح، الآن سأنوي الصيام، هذا اليوم الذي مضى أنا ما أكلت شيء، أنا هذا النوم نويته لله عز وجل. نقول: لا يصح هذا الأمر. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنت لم تنوي الصيام. مثال آخر: لو افترضنا أن رجلا نام قبل صلاة الفجر وما استيقظ إلا بعد أذان المغرب، قال: يا جماعة، أنا طيلة هذه الساعات نائم، خلاص بعد أذان المغرب بنوي الصيام هذا اليوم، لا يصح. لماذا؟ لأن هذا العمل لا بد فيه من نية، وأنت لم تنوي الصيام، لم يخطر ببالك الصيام أصلا. وعلى هذا أيضا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع. وهذه الإجماعات ليست على مسألة تبييت نية الصيام من الليل، لا، فرق بين المسألتين. الصيام لا بد فيه من نية، ما يأتي الإنسان وقد أمسك طيلة النهار ولم يخطر بباله الصيام أصلا بعد صلاة العشاء. يعني الآن لو افترضنا أن رجلا لم يتناول أي شيء من الطعام قبل صلاة الفجر إلى الآن ولم يخطر الصيام بباله، الآن سمع هذا الحديث قال يا جماعة نويت صيام هذا الصباح الذي ذهب، نقول لا يصح. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. طيب مسألة، هل في صيام الفرض لا بد من تبييت النية من الليل؟ هل في صيام الفرض لا بد من تبييت النية من الليل؟ أذكر لكم هذه المسألة التي سئلت عنها قبل أيام. رجل قال أو امرأة، لا أذكر السائل جيدا، أنا سأصوم القضاء بعد أيام، يعني اليوم يقول سأصوم القضاء الأسبوع القادم، واضح بارك الله فيكم. جاء الأسبوع القادم ولم يخطر بباله هذه الأيام موضوع الصيام. يوم الاثنين صلى الفجر ونام، استيقظ الساعة 9 أو 10، قال أنا قبل أيام قلت سأصوم يوم من الأسبوع القادم، لا يصح مثل هذا. لماذا؟ عندنا حديث أو أثر ابن عمر وأثر حفصة رضي الله عنهما، وعلى هذا جمهور أهل العلم. المسألة لا إجماع فيها، المسألة السابقة فيها الإجماع، أما هذه المسألة فجمهور أهل العلم أنه لا بد من تبييت النية من الليل. وهذا طيب، وهذا أيضا يشمل النذر ويشمل أيضا الكفارة، يشمل النذر والكفارة. والماوردي يحكي في الحاوي الكبير إجماع أهل العلم على اشتراط تبييت النية في صيام النذر والكفارة. في صيام رمضان وقع خلاف، لكن في صيام النذر والكفارة حكاه الماوردي إجماعا في الحاوي الكبير. طيب مسألة، هل يشترط في صيام النافلة تبييت النية من الليل؟ ذهب الإمام مالك إلى وجوب تبييت النية من الليل حتى في صيام النافلة. قال والدليل حديث الباب، الدليل حديث الباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هم ذكروه مرفوعا، من يصحه مرفوعا، يقول من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. الصيام هذا لفظ مطلق، ما ذكر فرض أو نافلة. قالوا هذا الدليل الأول. قالوا الدليل الثاني، جاء في حديث عائشة، الحديث الثاني عند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فيقول أصبح عندكم شيء؟ فتقول لا، فيقول إني صائم. يعني هذا اللفظ يؤيد قول المالكية أو لا يؤيد؟ أجيب، اللفظ الثاني لفظ أحمد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي عائشة وهو صائم فيقول عندكم شيء؟ تقول لا، فيقول فإني صائم. هذا يؤيد قول المالكية، يؤيد قولهم بشكل واضح. ولكن أكثر روايات الحديث ليس فيها هذا اللفظ، كان يأتيها وهو صائم. يعني هذا اللفظ مداره على يحيى بن سعيد عن طلحة بن يحيى قال حدثتني عائشة بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها. وخالف يحيى بن سعيد جمع من الحفاظ فلم يذكروا كان يأتيها وهو صائم. يعني الرواية كان يأتيها فيسألها عندكم شيء؟ فتقول لا، قال فإني صائم. ما معنى فإني صائم؟ ذكر ابن تيمية في شرح العمدة أن معنى فإني صائم إني صائم لأنه لا طعام عندكم، ما يوجد عندكم طعام، إذن الآن سأصوم، الآن سأصوم. وذهب جمهور أهل العلم أنه في صيام النافلة لا يشترط تبييت النية من الليل، أما في صيام الفريضة فهذا شرط عندهم. طيب ما الدليل؟ قالوا حديث الباب، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، النبي عليه الصلاة والسلام صام نافلة ونوى الصيام في النهار. قالوا أيضا وآثار الصحابة، روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة أنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس، يعني بعد أذان الظهر نوى الصوم، وهذا ثبت عن حذيفة بإسناد صحيح. وأيضا ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان ينوي الصيام من النهار، صيام النافلة. وأيضا ثبت هذا عن ابن مسعود عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. طيب مسألة، نية صيام النافلة في أول النهار الأمر سهل ويسير، لو رجل نوى صيام النافلة قبل صلاة العصر يصح منه هذا أم لا؟ واضح المسألة؟ حديث عائشة في أول النهار كان يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من جاء، من لم يتناول شيء من الطعام إلى أذان العصر، بعد أذان العصر قال بما أني لم أتناول شيء سأصوم. طيب صورة هذه المسألة، أحيانا بعض أنواع الفحوصات الطبية تحتاج أن يمسك الرجل عن الطعام والشراب، فذهب الرجل إلى المستشفى وتأخر جدا وما انتهى من الفحص إلا قبل أذان العصر، قال بما أن هذا الوقت كله قد مضى علي وأنا لم أتناول الطعام سأصوم. واضح بارك الله فيكم؟ هل يصح منه هذا الأمر أم لا؟ ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن قول الإمام أحمد والشافعي اختلف في هذه المسألة، قال والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة. أي صحابي؟ أي صحابي؟ حذيفة، مر معنا قبل قليل. أي صحابي؟ حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. لكن يقول ابن تيمية واختلف أصحابهما في الثواب، هل هو ثواب يوم كامل أو من حين نواه، من حين النية. يقول ابن تيمية والمنصوص عن أحمد أن الثواب من حين النية، أن الثواب من حين النية، يعني من نوى من أول النهار غير من نوى قبل أذان المغرب بعشر دقائق. واضح بارك الله فيكم؟ طيب مسألة، لا بد لمن أراد أن ينوي الصيام صيام النافلة من النهار ألا يكون قد تناول شيئا من الطعام والشراب. ما يأتي رجل وقد أكل شيء وشرب شيء قال يا جماعة شربت أنا وأنا ناسي، وأكلت وأنا ناسي، أو شربت كأس صغير من الماء والآن سأنوي الصيام، لا لا يصح هذا. وهذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم، حكاه ابن قدامة إجماعا في المغني. كم بقي على الأذان بارك الله فيكم؟ طيب إذا بقيت ثلاث دقائق أخبروني على الأذان. طيب مسألة، هل لابد في تبييت النية لصيام شهر رمضان من تبييتها كل ليلة أم يكتفى بنية واحدة من أول الشهر؟ واضح المسألة، هل نية واحدة من أول الشهر تكفي أم لابد أن تبيت النية في صيام كل ليلة من ليالي الشهر؟ ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه لا بد من تبييت النية لكل يوم. قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم عبادة مستقلة، يعني اليوم الأول لا علاقة له باليوم الثاني. لو أن رجل أفطر متعمد في اليوم الثاني هل يبطل صيام اليوم الأول؟ لا، ما يبطل صيام اليوم الأول. قالوا إذا لا بد من تبييت النية في كل ليلة. وذهب الإمام مالك وأحمد في رواية أنه تكفيه نية واحدة ما لم تنقطع هذه النية، يعني لو أن رجل صام خمسة أيام ثم توقف عن الصيام لمرض، ثم بعد 10 أيام سيصوم رمضان فينوي صيام رمضان، هنا انقطعت النية. أما إذا لم تنقطع قالوا تكفيه نية واحدة، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم، بدليل أن صيام شهر رمضان عمل واحد، وإن كان صيام كل يوم يختلف عن الآخر. مثل أي عبادة؟ الحج، لو أن رجلا لم يقف في مزدلفة حجه صحيح، وإن كان قد أخل بهذا الأمر في وسط الحج. طيب، هل بين القولين أو هل لهذا الخلاف ثمرة؟ هاي جماعة، هل لهذا الخلاف ثمرة، يعني في فائدة من هذا الخلاف ولا تحصيل حاصل؟ خلاف لفظي. سؤال لكم ماجد، صورة المسألة جيد، أحسنت. لو أن رجلا نام قبل غروب الشمس واستيقظ بعد طلوع الفجر، طيب هذا ممكن؟ نعم ممكن، في بعض البلدان في الصيف يقصر الليل جدا، واضح بارك الله فيكم، فقد تقع هذه المسألة. طيب لو قلنا بقول الجمهور سيكون صيامه في اليوم التالي غير صحيح، لأنه لم يبيت النية من الليل. لو قلنا بقول المالكية والحنابلة في رواية سنقول بأن صيامه ماذا؟ صحيح، بأن صيامه صحيح. طيب، وهذا هو الصواب، فصيامه صحيح ولا شيء عليه. ثم قال: وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليهما. طيب، جاء في مسألة تعجيل الفطر أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نقل ابن حجر في فتح الباري، وحسب بحث القاصر، وقد أكون أنا مخطئ، لم أقف على كلام ابن عبد البر في الاستذكار ولا التمهيد، وقد يكون هذا خطأ مني. يقول ابن حجر: قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، صحاح متواترة. طيب، ينتهي الصيام بغروب الشمس، وهذا بإجماع أهل العلم، يعني وقت الإفطار متى؟ إذا غربت الشمس، حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار، وحكاه أيضا ابن رشد في بداية المجتهد. نعم، وتأخير السحور الاسم الكريم فاروق. نحن لسه في مجلس إملاء، الله يرضى عليك، نحن الآن نحث السير كي ننتهي، فالتدقيق في الكتابة اطلبه لاحقا، زادك الله حرصا وزادك الله من فضله، لكن الآن يعني يعني حتى ندرك سلمكم الله. طيب، وأيضا هنا فائدة، العبرة في غروب الشمس غياب قرص الشمس كاملا، انتبهوا، ما يأتي أحد ويرى بأن ربع القرص قد غرب، خاصة إذا كان عند شاطئ البحر قال أفطر الصائم، لا، العبرة بغياب القرص كاملا. في صحيح البخاري معلقا: وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس، حين غاب قرص الشمس. ولفظه عند ابن أبي شيبة قال أحد التابعين: دخلت على أبي سعيد فأفطر على عرق، ظهر أن العرق أي اللحم والله أعلم، وأنا أرى الشمس لم تغرب، يعني يقول القرص قد غاب لكن النور لا يزال موجود، فأفطر أبو سعيد. وأيضا عند ابن شيبة بإسناد صحيح عن قيس قال ناول عمر رجلا إناء إلى جنبه حين غربت الشمس فقال له اشرب، ثم قال عمر لعلك من المسوفين بفطره سوف، يعني عجل بالإفطار. أيضا روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح قال عمرو بن ميمون الأودي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. واستحباب تعجيل الإفطار وتأخير السحور عليه إجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن هبيرة في الإصاح وابن دقيق العيد في إحكام الأحكام وفي وبالرشد في بداية المجتهد، مع التنبيه أحبتي الكرام أن هذا الأمر لا يدعوك إلى التهاون في مسألة الإفطار قبل الوقت. يذكر لي أحد المشايخ أن جماعة يقولون بأن الشمس قد غربت فيفطرون قبل الأذان، قال لما يعني سمعت قولهم قال لا عندهم علم بمسألة غروب الشمس أو لا، رأوا أن جبلا قد غطى الشمس قالوا غربت الشمس. وأيضا من اللطائف يعني بعضهم يقول الأذان بعد الغروب بدقائق، هكذا يقول بعضهم يعني. ومن أعجب ما مر علي أن رجلا قال لي الأذان قبل الغروب بربع ساعة. قلت ربع ساعة قبل الغروب، يعني هذه كبيرة جدا سلمك الله، كيف يكون مثل هذا الأمر؟ فجادلني، قلت له طيب اكتب رسالة باسمك وارفعها إلى الشؤون الإسلامية، فأسقط في يديه. قلت له يلا بسم الله، لماذا لا تريد أن تتحمل مسؤولية هذا الأمر؟ فلم يستطع أن يتكلم. قلت له رعاك الله، الأمور ليست هكذا، فانتبه سلمك الله، فعلى الإنسان أن ينتبه. طيب إذن نتوقف بارك الله فيكم ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بعد الأذان سلمك الله، الله يرضى عليك ويرحم والديك. أن في توجيهات بهذا أن قبل الأذان نتوقف وبعد الأذان نكمل إن شاء الله، الله يرضى عليك ويرحم والديك، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل الحديث بارك الله فيكم في بعض المسائل المتعلقة بكتاب الصيام من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي. فائدة بارك الله فيكم، لو شك الإنسان هل غربت الشمس أم لم تغرب فلا يجوز له العمل بهذا الشك، لا يجوز له العمل بهذا الشك. وحكاه بارك الله فيكم إجماعا ابن حجر في الفتح وقبله ابن عبد البر في التمهيد، يقولون بأن الفطر لابد أن يكون بيقين، الفطر لابد أن يكون بيقين. طيب مسألة، إن غلب على الظن غروب الشمس، أحيانا ما يشك الإنسان، يغلب على ظنه هذا، يغلب على ظنه، فغلبة الظن تنزل منزلة اليقين. أكثر أهل العلم يقولون وهو باتفاق المذاهب الأربعة أنه يجوز له الفطر، يجوز له الفطر. والدليل ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، يعني هم أفطروا غلب على ظنهم أن الشمس غربت فأفطروا ثم تبين أن الشمس لم تغرب، ثم تبين أن الشمس لم تغرب. فإذا إذا غلب على ظنك أن الشمس غربت يجوز لك الفطر. طيب مسألة، إذا غلب على ظنك أن الشمس غربت فأفطرت فتبين أنها لم تغرب، إذا تبين أنها غربت انتهى الموضوع، تبين أنها لم تغرب. أكثر أهل العلم أن على من أفطر القضاء، أكثر أهل العلم على أن من أفطر القضاء. قالوا والدليل ما جاء في حديث أسماء أن هشام بن عروة قيل له أمروا بالقضاء فقال لا بد من قضاء، لكن أصحاب القول الثاني قالوا في صحيح البخاري أيضا يقول هشام لا أدري أقضوا أم لا. يعني هشام بن عروة ما كان عنده شيء مرفوع، كان يشك في المسألة، هل قضوا أم لا، هل أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء أم لا. وذهب جماعة من أهل العلم، وذهب يعني قلت أكثر أهل العلم أن عليهم القضاء، ومن أدلتهم أيضا ما جاء في الموطأ عن عمر، أفطر عمر رضي الله عنه ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. الخطب يسير ما معناها؟ الإمام مالك يقول معناها أي أن موضوع القضاء يسير، سنقضي. وذهب جماعة من أهل العلم أن من أفطر ويغلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب أنه لا قضاء عليه. قالوا والدليل حديث أسماء أفطروا ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أمرا عاما بالقضاء، يعني ما أمر بالناس وأرسل منادي يا أيها الناس أفطرنا قبل الغروب فاقضوا هذا اليوم. وحقيقة القول الثاني قوي، لكن يظهر والله أعلم أن القول الأول أقوى، أنه يلزمهم القضاء، خاصة مع وجود أثر عمر، مع وجود أثر عمر، والله تعالى أعلم. مسألة دعاء الإفطار، هل ورد شيء معين مخصوص يقال عند الإفطار؟ أما حديث اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا أنك أنت السميع العليم، أو بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا الخبر جاء بأسانيد شديدة الضعف، لذلك بعضهم تقول له هذا حديث ضعيف، يقول لك هذا فضائل الأعمال. قل له الرواية الأولى فيها راو متروك، والرواية الثانية لنفس الخبر فيها راو متروك، فكيف تقبل في فضائل الأعمال؟ متروك يعني الخبر سيكون شديد الضعف. طيب جاء أيضا دعاء آخر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، صححه جماعة من أهل العلم، لكن أيضا بعض أهل العلم أيضا أعلى وضعف هذا الخبر. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه كان يقول كان يقال إن لكل مؤمن دعوة مستجابة عند إفطاره، فكان ابن عمر يقول عند الإفطار يا واسع المغفرة اغفر لي، ولكن هذا موقوف، لكن إسناده أيضا ضعيف، إسناده ضعيف. طيب يعني الذي يصححه أهل العلم وأقلها ضعفا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. مسألة، وهذه مسألة واقعية وبعضهم رأيته قد وثقها صورها، يعني رجل أفطر وهو على الأرض ثم طارت الطائرة فرأوا الشمس، ماذا يفعلون؟ يكملون إفطارهم، يكملون إفطارهم ولا شيء عليهم، وهذه فتوى جماعة من كبار العلماء المعاصرين. طيب مسألة، ماذا يصنع الصائم في البلاد التي يطول فيها النهار جدا، أو يقصر فيها، أو يطول فيها الليل جدا، يعني إما أن النهار يكون قصير جدا أو يطول جدا، يعني في بعض البلدان النهار 23 ساعة، ماذا يفعل الصائم هنا؟ السؤال لكم، ها يصوم 23 ساعة، ها ما يصوم، يعني قولين متعارضين، واحد يقول يصوم واحد يقول ما يصوم، هاي جماعة ما سمعت عبد العزيز، يعني هذه المطبة التي وضعناها بارك الله فيك ووقعت فيها، يصوم بارك الله فيكم، إذا تبين الليل من النهار وجب الصيام، طال النهار أو قصر، اضبط هذه القاعدة، إذا تبين الليل من النهار وجب الصيام، طال الليل أو طال النهار أو قصر لابد من الصيام، واضح بارك الله فيكم. طيب فإن شق جدا الصيام، يعني واحد يقول أنا ما أستطيع أني أصوم 23 ساعة وهو صادق في هذا الأمر، يفطر ثم يقضي بعد ذلك، يفطر ثم يقضي بعد ذلك، إذا كان يعني ينزل منزلة المريض، ينزل منزلة المريض. طيب، أما إذا لم يتميز الليل من النهار فهنا يقيسون هذه البلد على أقرب بلد يتميز فيها الليل من النهار، وهذه فتوى جماعة من كبار العلماء. والدليل حديث النواس ابن سمعان عند الإمام مسلم في ذكر المسيح الدجال، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال قال النبي عليه الصلاة والسلام عن التوقيت اليوم الذي يكون كسنة، قال اقدروا له، قال اقدروا له. طيب، مسألة أيضا، الصائم دعاؤه مستجاب طيلة صومه عند الإفطار قبل الإفطار إلى غير ذلك، والدليل ما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، لاحظ هذا اللفظ، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. مسألة، ما حكم السحور؟ بإجماع أهل العلم سنة، حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع، والقاضي عياض في إكمال المعلم، والنووي في شرح صحيح مسلم، والعيني في عمدة القاري. طيب، مسألة، تسحروا فإن في السحور بركة، هذا أمر، ما الذي صرف الأمر عن الوجوب؟ واضح بارك الله فيكم، الأصل في الأمر أنه للوجوب، ما الذي صرفه عن الوجوب؟ قالوا الذي أحد يعرف؟ تفضل. أحسنت أحسنت. الذي صرف الأمر عن الوجوب أحاديث الوصال، فلو كان السحور واجبا لم يجوز حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، فلو كان السحور واجبا لما واصل نبينا صلى الله عليه وسلم. والعيني أيضا في عمدة القاري يقول السحور ما الحكمة منه؟ منفعة الإنسان الصائم، فإذا قلنا يأثم من لم يتسحر، قال ستدخل المفسدة على الإنسان، واضح بارك الله فيكم، أن المقصود نفع الصائم، أما إذا قلنا يجب سيأثم الصائم إن لم يتسحر، وهذا ذكره العين. طيب، مسألة أو فائدة، بماذا يحصل السحور؟ بأدنى شيء أو بأيسر شيء من طعام أو شراب، ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ثم قال وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط البخاري. والصواب أن هذا الخبر خبر ضعيف، فيه امرأة يقال لها الرباب بنت صليع تروي عن سليمان بن عامر الضبي وفيها جهالة. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات مما، وهذا الحديث أعله أيضا جماعة من أهل العلم، وبعض أهل العلم قواه، لكن جماعة من أهل العلم يعلونه. ولكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر على السويق، السويق قالوا التمر الذي يخلط مع الدقيق وقد يوضع فيه اللبن ويعني يؤكل. وأيضا جاء عند أبي يعلى وابن حبان من حديث أنس وسنده صحيح قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. طيب، جمهور أهل العلم يرون استحباب الفطر على الرطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. والحنفية يقولون يستحب الفطر على أي شيء حلو المذاق ولو لم يكن التمر، لكن الجمهور يخصون الرطب، الجمهور يخصون الرطب. وابن حزم له قول غريب، ما هو؟ يقول يجب وجوب الفطر على الرطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وجوبا. وهذا قول غريب جدا من ابن حزم. طيب، مسألة التسوك للصائم، ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية التسوك للصائم بعد الزوال، والصواب الله تعالى أعلم أن السواك للصائم مستحب قبل الزوال وبعد الزوال، والدليل عموم الأحاديث التي فيها استحباب السواك، ولم يقيد فيها النبي عليه الصلاة والسلام السواك قبل الزوال وبعد الزوال، وجاء في هذا أيضا آثار عن الصحابة، منهم ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا جاء عن ابن عمر أنه كان يتسوق حتى بعد الزوال، جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. فائدة بارك الله فيكم، ينبه ابن العربي في العارضة أن السواك للصائم ترغيبا، يعني معنى كلام ابن العربي لم يأتي نص مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه حث للصائم على السواك. أرجو أن ننتبه لي فهم كلام ابن العربي، يقول النصوص عامة في فضل السواك، هل ورد نص مخصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في السواك والترغيب فيه للصائم؟ قال لم يأتي في هذا شيء. ويقول أيضا ولم يأتي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم نص مخصوص في نهي الصائم عن السواك، فالنفي الإثبات ما جاء فيه نص، والنفي أيضا ما جاء فيه نص، وهذه فائدة لو فهمها طالب العلم يستفيد. ولكن عندك عمومات النصوص الأخرى التي فيها الترغيب بالسواك مطلقا سواء كنت صائما أم لا. كم بقي على الأذان؟ طيب نكتفي بهذا بارك الله فيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الشيخ كان عندك سؤال، تفضل سلمك الله. نعم أحسنت، هذا سؤال جيد، أنا أعيد السؤال، ما حكم من فرق في تبييت النية بين النفل المطلق والنفل المقيد؟ كلامنا ليس عن الفرض، النفل المطلق رجل يريد أن يصوم يوم لله عز وجل، قال لا حرج في أن في أن تنوي الصيام من النهار، لكن من أراد أن يصوم عرفة هل لابد أن يبيت النية من الليل؟ هذه مسألتك صحيح؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يشترط هذا. وأيضا حسب قراءتي، وقد أقول أنا مخطئ، تجد أهل العلم الذين كتبوا في هذه المسألة من المتقدمين يعني ما يذكرون هذا التفريق بين النفل المطلق والنفل المقيد، واضح بارك الله فيك، فيجرون كل هذه المسائل مجرى واحد، يعني عندهم مسألة تبييت النية في الفرض، تبييت النية في النفل، يذكرون من أين يبدأ الأجر، يذكرون هذه المسألة، لكن هل صيامه هذا مجزئ أم لا، واضح بارك الله فيك، هذه يجرونها كلها على موضوع لا حرج من إنشاء النية في صيام النفل في النهار. تفضل ماجد. نعم نعم، لا هذا ما أفطر على غلبة الظن، هذا أفطر على اليقين، ثم تبين أن يقين خطأ أخطأ، واضح بارك الله فيك، مسألة اليقين. نعم يقول لك أنا متيقن أن أفطر، مو بإني وقع عندي نسبة شك، أنا أجزم بهذا، واضح بارك الله فيك، فالمسألة تختلف سلمك الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأعتذر منكم جدا أيها الأحبة الأفاضل على الإسراع، لأن الوقت قليل والمسائل كثيرة، ولو وقفنا مع كل مسألة يعني قد لا نتمكن من إنهاء الكتاب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فالطف بنا يا كريم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.